الإنسانية والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين في إشارة إلى الأونروا. شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة شرقي قطاع غزة ونفذت عمليات نسف للمنازل في استمرار لانتهاكاتها لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت غارات على شرقي خان يونس وشرقي رفح حيث سمع دوي انفجارات ناجمة عن القصف. وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن نحو 390 شهيدا و1000 جريح. وحول المشهد الإنساني والصحي بالغ القسوة الذي يعيشه النازحون في قطاع غزة جراء اجتياح مياه الأمطار لمخيمات بأكملها، وفان مراسلنا باسل خير الدين من غزة بالتقرير التالي.
عاش آلاف النازحين في غزة ليلة صعبة، بل هي الأقسى عليهم من ناحية إنسانية في الآونة الأخيرة جراء استمرار المنخفض الجوي الأعمق الذي يضرب القطاع. سوء الأحوال الجوية التي تمثلت بالرياح الشديدة والأمطار الغزيرة يضاف إليها هشاشة البنى التحتية وانعدام القدرات والإمكانيات أدت لتشكل السيول في المخيمات وغرق آلاف الخيام.
احنا وضعنا في الشتاء مأساوي، لا بنعرف نطلع ولا بنعرف نقعد، اولادي ما عندهمش اواعي، انا ذنب اولادي الاقيهم في الليل مبلولين، افراشي كله ميه، اواعينا كلهم ميه، مش طلوع بدي اروح اجيب خبز لاولادي، مش قادره اطلع من الميه، الميه بتدخل علي جوا في الخيمه، كل اواعي واغراضي تبهدل. حسبي الله ونعم الوكيل.
الناس عانت كثير الليله اللي فاتها، في عائلات بسبب هذه المية ما عرفوا ناموا الليلة، ما ناموش نهائي.
الأوضاع الصعبة التي عاشها الغزيون في اليومين الماضيين تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي في انتظارهم في حال استمرت المنخفضات الجوية دون أي تدخل لإنقاذهم.
والله حد الله يغرقنا، توابنا راحت، عدتنا حد الله، بس أنت نفس الثوري اللي على الحبال كلها راحت، مش عارفين إيش نلبس، والله ما احنا عارفين ايش تلبس يا الله، والله نمت وقدت تلج، ما عندناش حرمان، كلها راحت في الميه راحت، سبح مره اقسم بالله سبح، مش قادره، تلج الدنيا يا ناس، ارحمونا.
وبفعل المنخفض الجوي، الجهة الرسمية في غزة أعلنت منذ صباح اليوم عن استشهاد نحو 14 مواطنا بينهم أطفال جراء انهيار المنازل المتصدعة على رؤوس ساكنيها. يكشف هذا المنخفض الجوي عن سوء البنى التحتية في قطاع غزة، عشرات الآلاف من الخيام اقتلعتها الرياح وغمرتها المياه في ظل ظروف صعبة يعيشها النازحون الذين قضوا ليلتهم دون أي مأوى.
اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارع جنوب طوباس بالضفة الغربية وانتشرت دورياتها في محيط المخيم قبل أن تدفع بقوات مشاة إلى داخله وتطلق قنابل الصوت بكثافة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة وتمركزت في الشوارع الرئيسية واعتدت على الفلسطينيين بملاحقتهم وإطلاق القنابل الصوتية لترهيبهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق المدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة السلواد. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقة وقبلان وانتشرت في عدة محاور داخل البلدتين. طالبت ألمانيا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني بلغ أعلى مستوى له. ورفضت الخارجية الألمانية بشكل قاطع قرار الكيان الإسرائيلي بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، معتبرة الاستيطان انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولة. إلى ذلك أكدت ألمانيا معارضتها لأي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية، مشددة على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو/حزيران عام 1967. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأوضاع في مدينة الفاشرة السودانية المحاصرة تتجاوز الفظاعة، إذ يعتقد أن 100,000 شخص ما زالوا محاصرين وسط عمليات القتل الجماعي والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية. وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي أن انقطاعات الشبكة أدى إلى قطع الاتصالات إلى حد كبير، ما سمح بوصول معلومات محدودة فقط من مدينة شمال دارفور. وأشار إلى أن صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الناجين تصف المدينة بأنها مسرح جريمة تنتشر فيها عمليات القتل الجماعي والجثث المحروقة والأسواق المهجورة، موضحا أنه لا توجد أي مؤشرات على إعادة فتح طرق التجارة أو وصول الإمدادات إلى المدينة. شهد ريف القنيطرة خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في توغلات متعددة نفذتها قوات تابعة لجيش الاحتلال داخل عدد من القرى السورية المحاذية لخط الفصل. ووفقا لمصادر محلية، فقد دخلت قوات إسرائيلية بعشر آليات عسكرية إلى عدة قرى في ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي واعتقلت عددا من الشبان. من جانبه رصد المرصد السوري حقوق الإنسان توغل قوات إسرائيلية في عدد من القرى بريف القنيطرة، كما تم رصد سرب من الطيران الحربي يحلق بكثافة في أجواء دمشق خلال الساعات الماضية. كشف الصحيفة نيويورك تايمز عن انهيار قدرات التصنيع الأمريكية وأزمة عميقة تضرب الصناعة العسكرية للولايات المتحدة. وأشار مقال نشرته الصحيفة إلى أخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأمريكي، تم إلغاء مشروع فرقاطات بعد 5 سنوات من التعديلات، مضيفا أن برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات تعاني من التأخر ذاته، وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة يستغرق في المتوسط 12 عاما. إلى العناوين. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في قطاع غزة. اقتحامات واعتداءات متزامنة لقوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية. الأغذية العالمي يعلن أن نحو 100,000 سوداني محاصرون في الفاشر وسط ظروف مروعة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحباءنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. متابعينا الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج الجديد والذي نتناول فيه السنن الإلهية في التاريخ.
مستمعينا الأعزاء، التعرف على القوانين والنظم التي تحكم التاريخ ومسيرة الإنسان هو من الأمور الضرورية لحياة البشر على هذه الأرض، إذ تتمكن المجتمعات من صياغة مستقبلها حسب الآفاق التي يضعها الماضي أمام تجربتها الحاضرة.
ومن هنا احتاج الإنسان إلى وضع مناهج لفهم التاريخ فهما صحيحا لا تشوبه تصوراته الخاطئة ولا أطوره الفكرية المغلوطة.
ولأن التاريخ يمثل تراكما ضخما وهائلا من التجارب البشرية الفردية والجماعية ويعكس جوانب عديدة من شخصية الإنسان هذا الكائن المختار، فإن التاريخ لم يكن المادة الطيعة التي تستجيب للإنسان الباحث المتأمل بمجرد الوغول فيه.
وما نجده اليوم من اضطراب وتشتت في الأفكار والنظريات وفلسفات التاريخ هو الشاهد على صعوبة استخراج تلك القوانين والنظم التي تتحكم في أسس حركة الإنسان في التاريخ.
وهذا لا ينفي بالطبع الثمار المحدودة التي اجتناها الفلاسفة والمفكرون وعلماء التاريخ من دراستهم للتاريخ ووقائعه وحوادثه، بل إننا نجد أن الإنسان يزداد عمقا كلما استكمل فهمه للتاريخ ويزداد بصيرة في معرفة نفسه كمخلوق له مميزاته من سائر المخلوقات على هذه المعمورة.
السؤال الأهم الذي كان يطرح نفسه على فلاسفة التاريخ ومفكريه فضلا عن المؤرخين هو من يصنع التاريخ ومن يصنع حوادثه المهمة أو البسيطة؟
وقد يبسط المستمع الكريم الإجابة عن هذا السؤال بأن التاريخ صنعه الإنسان أو يصنعه العظماء وما شابه، ولكن يبقى السؤال الأهم حينما نريد أن نبحث عن الجذور والمحركات الأساسية في صناعة التاريخ.
ونحن انطلاقا من تصورنا للكون وخالقه المدبر الحكيم نرى أن نظما دقيقة تتحكم في مجمل هذا الكون وفي جزئياته وحوادثه، وإنما اكتشفناه من قوانين الطبيعة ليست إلا جزءا من حقائق أكبر وأعمق يطلق عليها القرآن الكريم الغيب أو عالم الغيب.
والغيب هو حقائق تغيب عن حواسنا الظاهرة، ولكنها تأتي على كل مفردة من هذا العالم لتصوغها ضمن قوانينها الثابتة الراسخة. ومن ذلك أفعال الإنسان وأعماله رغم حريته في أفق عالم الشهادة ومتغيرات هذه النشأة المتحولة،
أي أن الغيب ليس منفصلا عن هذا العالم، بل يهيمن عليه من خلال نظامه الواسع الدقيق وضمن حقائقه الثابتة والتي لا تعني بشكل من الأشكال تعطيل حرية الإنسان ومسؤوليته، بل تعني توجيه حركة الإنسان ومسيرة البشرية نحو الهدف والغاية الإلهية برفق وأنات وأحيانا بقوة عبر فاعل مهيمن والله غالب على أمره.
وعليه يمكن أن نصوغ معادلة التاريخ ببساطة النظرة التوحيدية، أي الكون، بأنها عبارة عن هيمنة إلهية على الكون ومخطط إلهي حكيم يتحرك على وفق قوانين الغيب وفعل الإنسان وقوانين المادة.
ولا ننسى أننا لا نعد أن نكون جزءا من خلق الله، وأن إنسانيتنا جاءت منة وتفضلا من الله تبارك وتعالى، وأن علمنا وخبراتنا ومقدرتنا على العمل لا تقاس لا بالنوع ولا بالكم بعلم الله الشامل المحيط وقدرته الخلاقة التي ليس يعجزها شيء.
ومع ذلك فإن الإنسان منح حرية الاختيار والفعل التي لم تمنح لأحد من العالمين، وجاءت على درجة من الامتداد والتوغل والانتشار بحيث تغطي تغطية كاملة الوجود البشرية لأي واحد منا كإنسان فرد ولأية جماعة في التاريخ كوحدة تشدها قيم ومبادئ وأعراف وأهداف.
أعزائي المستمعين، لقد منح الله الحرية للإنسان ابتداء لكي يصنع تاريخه الفردي والجماعي اعتمادا على ما ركب في وجوده من قوى العقل والإرادة والانفعال والحس والحركة،
والتناغم والتداخل والتشابك بين إرادة الله وإرادة الإنسان يبلغ حدا يصعب علينا معه التفريق والفصل والقول بأن هذا من عمل الله وهذا من عمل الإنسان، بل إن القاعدة الأساسية التي يركز عليها القرآن الكريم هو أن الكل من عمل الله، قل كل من عند الله.
فمشيئة الله تتحقق عبر ممارسة الإنسان حريته الكاملة في حدود قدراته وخبراته وإمكاناته الذاتية والمؤثرات البيئية، وعبر اعتماده على مقدمات كالزمن والطبيعة والتعاليم والنظم والقيم والأعراف والتقاليد، وضعية كانت أم دينية.
والنتيجة التاريخية منبثقة عن طبيعة التجربة الفردية أو الجماعية، وحرية الإنسان هي بمثابة تحد فعال للإرادة البشرية، وتضعها دائما في موقف الفعل والانفعال إزاء الأحداث والأشياء. وبدون حرية لن يكون هناك تحد ولا تأثر ولا مقاومة ولا حركة.
والذي يجعل التاريخ مختلفا في أطواره ومراحله وحضاراته هو الصراع بين القوى الفاعلة على هذا المسرح الكبير الذي نسميه الأرض، وفصوله التي نسميها أحقاب الزمن والعصور، سواء كان هذا الصراع ظاهرا كالحروب والمواجهات العسكرية أو توارى خلف الأفكار والإرادات والثقافات وما شابه.
ومهما اختلفت أشكال الصراع، فإن قوانين الله تعالى من عالمي الغيب والشهادة عاملة فيها وماضية إلى هدفها، بل مهيمنة على الأشياء والحوادث كلها. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
وعوامل الهيمنة والإرادة الإلهية في حركة الصراع التاريخي داخل كل شعب وفيما بين الشعوب والحضارات أكثر بكثير من العوامل المادية، ولكنها ليست منظورة لنا كالفعل المادي.
ويقول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي أن كلمات الله تعالى في حياة الإنسان والطبيعة كثيرة وكثيرة، وقوانينها عديدة وتطوراتها لا تحصى.
حتى لقاء آخر وحلقة جديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال.
عزيز الشأن محمود الفعال
محمود الفعال
يا ذا العز يا ذا الجود جدلي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أدرك
سمعين الكرام، حينما أكد القرآن الكريم قانون الاستغفار والتوبة والعفو وقانون الانتقام الدنيوي للجماعات المنحرفة ومرتكبي السيئات ليكونوا عبرة للأجيال الأخرى، كان يرمي من ذلك إلى معالجة هذه الأمور وتوضيح الرؤية والطريق للناس للوصول إلى الكمال. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لابد أن نشير هنا إلى أن الوحدة بين أبناء البشر يمكن أن تتحقق فيها إذا كان هناك قاسم مشترك رئيسي يكون منطلقا لهذه الوحدة ومقبولا في العمل من أجل الوحدة. ومن وجهة نظر القرآن يمكن تحديد هذا القاسم المشترك على مستوى البشرية على أساس مبدأين: الأول الإيمان بالله تعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، الثاني القبول بالعزة والكرامة الإنسانية واحترام الإنسان وحريته في العقيدة والفكر والعمل. ولذا فلا مجال للوحدة في نظر القرآن الكريم بين المؤمنين والكافرين في مجتمع واحد حقيقي، فقد يجمعهم مكان واحد ووطن واحد وتكون بينهم هدنة، ولكنهم لا يمكن أن يكونوا مجتمعا واحدا من وجهة نظر الإسلام، فلا يمكن في الوحدة التنازل عن هذا الأمر، لأن الشرك ظلم عظيم، وبالتالي فالشرك يمثل حاجزا نفسيا وتناقضا اجتماعيا وظلما لا يمكن التجاوز عنه، بل يمثل التمزق والاختلاف بين الناس على أساس التعدد في التدبير، بخلاف التوحيد الذي يمثل الوحدة الحقيقية في الكون والمجتمع.
يا حبيب الله أدرك الملهوف، يا عظيم الجاه أدرك الملهوف، يا عظيم الجاه ذكرك ابتهاج بل سمو علاج، ذكرك ابتهاج بل سمو علاج، لي أنا المحتاج ولكل أهل الله.
مستمعينا الأفاضل، لا شك أن مثل هذا الموقف الذي يذكره القرآن الكريم يجسد النظرة للوحدة، ولكنه موقف إنما يتم اتخاذه بعد إقامة الحجة والبلاغ بالحكمة والموعظة. كذلك لا مجال للوحدة في نظر القرآن بين الطغاة والمساكين والمتجبرين والمستضعفين والظالمين والمظلومين في مجتمع واحد حقيقي، وربما يجمعهم مكان واحد ووطن واحد، ولكنهم ليسوا مجتمعا واحدا في نظر الإسلام. ومن هذا المنطلق نجد القرآن الكريم عالج بشكل خاص قضية الوحدة والاختلاف بين المسلمين وأهل الكتاب باعتبار توفر القاسم المشترك بينها. فإن القرآن المجيد في البداية دعا أهل الكتاب إلى دين الحق وهو الإسلام، وحثهم على الدخول فيه.
طه رسول للعالمين، الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا مبين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، تحياتنا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في حلقة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، سنواصل فيها حديثنا عن انعكاس موضوعية القرآن الكريم وجوانبها الرسالية المختلفة في نتاجات الشعراء المعاصرين، راجين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها ونحن نتفيأ ظلال هذا الكتاب السماوي الخالد من خلال تغني الشعراء به. كونوا معنا.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان، هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام،
الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر السوري المعاصر الدكتور بشر محمد موفق لطفي قصيدة تحمل العنوان كلام الله عز وجل، يرى فيها أن القرآن الكريم يحوي بين دفتيه مكارم الأخلاق، وأنه الشريعة التي تنظم حياة الناس والمدعاة إلى تطورهم ورقيهم وتساميهم، وهو مصدر هيبة المسلمين ومجدهم والشاهد على غيره من الكتب السماوية، بل الناسخ لها، خاصة تلك الكتب التي طالتها يد التحريف بفعل المصالح والأهواء والشهوات. وأخيرا، فإن هذا الكتاب السماوي هو النهج المؤدي إلى الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وهو ملاذ المسلمين حينما تذلهم المصائب والفتن، وفيه تكمن سعادة البشرية وخلاصها ونجاتها من المناهج الوضعية. فلنستمع إلى ما يقول الشعر في هذا المجال. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق، هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق، هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق، هو خاتم الكتب التي قد أنزلت للسابقين بشرعة ووفاق، هو ناسخ الكتب التي قد حرفت بتواطؤ الأحبار والسراق، هو نهجنا وفلاحنا ونجاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. أعزائنا الكرام، وللشاعر سعيد الغامدي قصيدة طويلة وجميلة في القرآن الكريم، تناول فيها جوانب مختلفة من هذا الكتاب الخاتم للكتب السماوية والمتضمن لأحكام الشريعة السمحاء، وهي من نوع الشعر الملتزم الذي يدعو فيه الشاعر المسلمين إلى الالتزام بنهج القرآن الكريم وأحكامه وعدم إهماله، لأنه سر قوة المسلمين وعظمتهم. ويبدأ الشاعر قصيدته هذه بالدعوة إلى تلاوة آي القرآن الكريم والعيش في أجوائه الروحية، حيث يقول في هذا المجال: قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظات، هذا هو الوحي المنزل لا دجا يبقى لديه ولا ترى ظلمات، نزل الأمين على الأمين به فلا شرف أجل لأنه الكلمات. إني لأغبط في هناءة مؤمن قلبا تحرك جانبيه صلاة، وتلاوة مجلوة بخشوعها وتدبرا تهمي به العبرات. هذا الكمال إذا أريد بلوغه، هذه النجاة إذا أريد نجاة. Thank you. فضاءات أدبية في خضم الحياة وتداعياتها، لابد للأدب الملتزم أن يكون حاضرا كي يطل عبر نافذته إلى رحاب أوسع وأعمق، وذلك في فضاءات أدبية. إخوتنا أخواتنا في الإيمان، نحييكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، حول تأكيد الشعراء المعاصرين وتركيزهم على الجوانب الروحية والأخلاقية والتربوية من القرآن الكريم في أشعارهم، كان لزميلتنا سعدية الشيبي حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
مستمعينا الأكارم، أرحب بالدكتور مهدي دغاغلة، الأستاذ الجامعي والأديب من الجمهورية الإسلامية في إيران محافظة خوزستان. دكتور، كما تعلم أنه الشعراء قد أكدوا على مظاهر عدة من القرآن الكريم، وكذلك تركيزهم على الجوانب الروحية والأخلاقية والتربوية من هذا الكتاب المقدس، ما هي هذه المظاهر ولماذا هذا التأكيد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أولا وبهذا البرنامج الشيق، كما أسلم على جميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة إلى سؤالكم، أقول أن الأغراض الشعرية التي يعني شاهدناها وقرأناها في طيات الكتب، وخصوصا تاريخ قبل الإسلام وأيام الجاهلية، الأغراض الشعرية واضحة جدا. نعرف ماذا يقوم به الشاعر من وصف للطبيعة ولناقته ولبيئته، إذا كان فيه الحماس لا تخلو أيضا حتى من العصبية الجاهلية وفيها مديح القوم، ولكن بعد ظهور فجر الإسلام وبعد البعثة النبوية وعندما نزل القرآن الكريم وهو ما يقوم به العرب وهو الأدب، فكانت يعني روعة القرآن وهذه اللوحة الأدبية والتي يكمن فيها يعني الأخلاق والتربية وأغراض جديدة.
نعم.
نشاهد أن الاتجاه الأدبي أو الشعري تغير بعد نزول القرآن الكريم، فبدأت هذه البوادر تغيير الأغراض الشعرية في العصر الإسلامي ذاته وفي العصر الراشدي ثم العصر الأموي حتى في العصر المعاصر الذي نعيشه، فهناك كثرة من القصائد التي تقوم بحتى مفردات جديدة أتى بها القرآن الكريم، كثير من المفردات لم تكن متواجدة قبل الإسلام، إذا كانت بعضها لم تكن بهذا المعنى المستخدم حديثا. فنرى أن الأدب يعني من خلال قراءة قصيدة ما باستطاعة أي ناقد أن يركز على السياق ويفهم أنه هذه القصيدة أنشدت قبل عصر الإسلام أو بعد. لذلك نرى أن أدباء كبار مثل طه حسين مثلا عندما يشككون ببعض القصائد في العصر الجاهلي، تشكيكهم في قضية الانتحال وهي قضية معروفة في الأدب العربي، في الواقع هم يعني يرون بعض المفردات مثل كلمة الله من النصائح الخلقية أو التربوية، لذلك يستغرب ويقولون أن ربما تكون هذه القصائد منحولة وهذه القصائد قيلت بعد نزول القرآن الكريم ونسبت إلى ما قبل الرسالة، فهذا إنما يدل على دقة هؤلاء الشعراء أو الأدباء أو الناقدين على معرفة المفردات وتاريخ المفردات.
أحسنتم دكتور مهدي دغاغلة، الأستاذ الجامعي والأديب من الجمهورية الإسلامية في إيران محافظة خوزستان، وفقكم الباري لكل خير.
مستمعين الأطائب، أما الشاعر الإسلامي يوسف شعبان فيشاء في قصيدته عن القرآن الكريم أن يوجه الخطاب إلى هذا الكتاب الخالد العظيم الشأن الذي أزال الظلمات من حياة الإنسان والذي أشاع السكينة والطمأنينة في النفوس بعدما أصابتها الجاهلية بالرجس، والذي غدا الأمن والملاذ للمسلمين والمفخرة لهم بين العالمين على مر الدهور بفضل معاجزه واشتماله على الشريعة السمحاء التي استوعبت جميع جوانب حياة الإنسان. فهنيئاً لمن التزم بأحكامه وأدمن تلاوته ليفوز برضا الله تعالى وجنته، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله: يا أيها الكلم العلي الشاني، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني، يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان، من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان، هو حبل ربي للوجود جميعه. أعزائنا الأفاضل، يدعو شاعر آخر في قصيدة له يدور موضوعها حول القرآن الكريم، يدعو الإنسان المسلم إلى أن يستضيء بنور القرآن الحكيم وأن يعيش أجواءه الروحية والعرفانية ويلتزم بأحكام هذا الكتاب من دون أن يبالي بتخرصات الأعداء، لأن هذا الكتاب العظيم هو الملجأ والمعين، وهو الذي يجب أن يسود جميع مجالات حياة الإنسان المسلم، وهو الشفيع الشافع في يوم لا ينفع مال ولا بنون، وهو المنقذ من أهوال يوم القيامة ونور الهداية الخالد على مر الأجيال والعصور، وهو الذي تكفل الله بحفظه كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، وهو الشفيع على الخلائق شاهد في موقف ينجي من الأهوال. قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمتنا مدى الأجيال، نور تكفله الإله بحفظه من أن تناوله يد الأنذال. أهل الإله هم حماة كتابه، الذائدون بروحهم والمال، قد فاز من جعل الكتاب قرينه ودليله أبدا إلى الأفضال. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، جولتنا بين رحاب الشعر المعاصر وهو يتغنى بالقرآن الكريم ويمتدحه ويشيد به، ستتواصل بإذن منزل هذا الكتاب في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا بانتظارنا، شاكرين لكم طيبة متابعتكم.
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهام كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تالي الصار ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابه
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي يستهلها بالعناوين. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في قطاع غزة. اقتحامات واعتداءات متزامنة لقوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية. الأغذية العالمي يعلن أن نحو 100,000 سوداني محاصرون في الفاشر وسط ظروف مروعة. تفاصيل النشرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج، حيث صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار. ويلزم القرار الكيان الصهيوني بتوفير الغذاء والمساعدات.